السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن اليوم معنا هذا الحديث الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. وهذا الحديث المؤلف رحمه الله ترجم له بشرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث، إذا فسوف نرى ما معنى أهل الحديث، ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف ما معنى الشرف. المقصود بالشرف هو الفضل، الشرف بمعنى هو الفضل، أي ما يكونون به مشرفين على غيرهم من الناس، فيحصل لهم الفضل والمزية والشرف. والمراد هنا بالشرف طبعا ما يكونون به ممتازين عند الله تبارك وتعالى، فلهم فضل على سائر الناس وعلى سائر المسلمين. نعم. هذا الحديث من حيث الرواية أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3640، ولم يترجم فيما ذكر معه من أحاديث. وأما في الفتح ففي باب الاعتصام فقد تولى شرحه شرحا أوعب فيه رحمه الله، حديث أخرجه قلنا من غير ترجمة تحت هذا الرقم، وأخرجه كذلك أيضا في باب الاعتصام، البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام. نعم. وترجم له هناك بقوله: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي. إذن جعل هذا الحديث عنوان الترجمة، وقال عقبه مباشرة، قال البخاري في ترجمة الحديث بعدما أورد الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، قال: وهم أهل العلم. هكذا قال: وهم أهل العلم. إذن هذا في ضمن الترجمة. ونبه كذلك أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب سماه شرف أصحاب الحديث، هكذا الكتاب شرف أصحاب الحديث، ويريد أن يبين منزلتهم وما ورد في فضلهم من الآثار. إذن الحديث نصه كما عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ومروي كذلك عن غيره كمعاوية رضي الله عنه، يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال بعده: صرح جماهير أهل العلم أنهم أهل الحديث، أنهم أهل الحديث، لكن منهم أهل الحديث؟ إذن قالوا أهل الحديث، ممكن قد يتوهم منها شخص بأن أهل الحديث المراد بهم من عندهم رواية أو من عندهم اهتمام بالصناعة الحديثية، يخرج الأحاديث وهم بارعون في ذلك ويعرفون طرقه وأسانيده وعلله ويتكلمون فيه من هذه الجهة فقط. وعلى كل حال وجد من هؤلاء من لديه علم ومعرفة كبيرة بهذا الجانب، إلا أنه هو من أهل البدع، معدود من الجهمية. ويكفيكم مثلا من المتأخرين زاهر الكوثري مثلا، فهو في الحديث معروف، ولكنه كان يسب كثير من السلف، ما سلم منه ابن خزيمة، وما سلم منه محمد بن الوهاب رحمه الله، ولا ابن تيمية، ولا غيره من أئمة أهل الحديث. هذا زاهد الكوثري، نعم قلت، الذي هو يعني معاصر، عرف بأنه يعني وكان متعصبا كذلك الأحناف، بل فيه كما يقول عن الشيخ الأبرار رحمه الله نزعة شعوبية، نعم كأنه يتعصب للأعاجم. فالمقصود بأهل الحديث كما سوف نذكره كذلك أنه ليس الذي هو شخص عارف بطرق الأحاديث وبالأسانيده والكلام فيه من ناحية الرواية، نعم، وما لكل أحاديث مثل من الخصائص والطرق والعلل ونحو ذلك، وإنما أهل الحديث هم الذين اقتصروا عليه، أي على الحديث، في أخذ أحكامهم سواء كانت عقدية أو عملية. نعم، وأهل نريد كذلك أن نعرف ما معنى كلمة أهل. أهل الشيء هم أخص الناس به، فإذا قلنا أهل فلان، وربما نقول أحيانا آل فلان، على أن آل مأخوذة من أهل، ولا تقال إلا في الشريف ممن له منزلة ومكانة فيقال آله. نعم، إذن أهل الرجل معناه هم أخص الناس به، منهم أولى بالدخول في أهل. نعم، فيدخل في ذلك زوجته وأولاده والأقرب فأقرب من أهله. نعم، إذن فهو أخص الناس به. وأهل السنة أو أهل الحديث بمعنى أخص الناس بالحديث، ترى بضاعتهم إنما هو الحديث فقط، وإذا كانوا يريدون حكما عقديا أو عمليا كذلك يكتفون بالحديث، نعم، ويرجعون إلى الحديث في جميع شؤونهم. هؤلاء هم الذين يسمون أهل الحديث، إذن فهم أهله بمعنى أخص الناس به. وكذلك يقال لهم أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، هم أخص الناس بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن تجد شخصا يزعم بأنه من أهل السنة ومع ذلك إذا أتيته بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها واستغنى عنها مثلا بالأقيسة وبالرأي وبالفروع الفقهية ومنحو ذلك، بل لا بد تراه كأنه متحمس إلى العمل بها، مجتهد في الازدياد منها، يدعو إليها، يصبر على الأذى فيها، إذن عند ذاك يقال فهذا من أهل السنة. نعم، من أهل السنة. إذن لذلك لا يقبل حتى وإن راجع على الناس أن يقول عن شخص عن نفسه إنه من أهل السنة، وهو في الحقيقة إنما يأخذ عقيدته من أهل الكلام. فهذا إذا قيل أنه من أهل الكلام متكلم، هذا هو اسمه اللائق به والحقيق به، الذي يأخذ عقيدته من أهل الكلام، بمعنى يقول يجب في حق الله كذا، ويجوز في حق الله كذا، ويستحيل في حق، وهذا الجواز والوجوب والواجب الجائز والمستحيل، هذا إنما هو أحكام عقلية عقلية. نعم، فهذا كيف يكون أهل السنة؟ وهل في السنة شيء من هذا؟ طبعا ليس فيها شيء من هذا. إذن فأهل السنة والمراد بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالسنة المعنى الشرعي لها ليس اللغوي، المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة هم أخص الناس بالسنة، هم أكثر تمسكا بها واتباعا لها قولا واعتقادا. وكذلك من ناحية الإصطلاح أريد أن ننبه على أن إطلاق أهل السنة تتبع، فوجد أنه أطلق إطلاقين، إطلاق عام، إطلاق عام كان وقت ما يقال بأهل السنة ويريدون به كل من ينتسب إلى الإسلام ما عدا الرافضة، ما عدا الرافضة، كل مسلم، كل مسلم ما عدا الرافضة هو من أهل السنة، لأن الرافضة في حقه كانوا مشهورين ولا يزالون كذلك مشهورين أيضا بعمل بشع، أنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس على ما هو معروف من حال مهما كانوا لا يقبلون أن يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولا عبرة على كل حال بما نراه اليوم من تساهل كثير من المسلمين في هذا الأمر، بحيث ربما ترى بعضهم متأثر بعض القنوات الرافضية، ولربما نسمع من بعضهم كلاما وغمزا في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا في حقه خلاف ما كان على المسلمين قديما للأسف. نعم، إذن كانت تطلق أهل السنة ويراد بها كل مسلم، كل مسلم ما عدا الرافضة. نعم. المعنى الثاني وهو الذي في الحقيقة إذا أطلق اليوم هو المراد بأهل السنة، وهو معنى أخص وأضيق مما سبق، فيراد بأهل السنة أهل السنة المحضة الخالصة من جميع البدع، فيخرج إذن بهذا جميع أهل الأهواء والبدع. وقد تقدم لنا من هو المبتدع، ومنهم أهل البدع سواء كانوا رافضة أو خوارج أو قدرية أو إلى آخر ذلك، حتى من الفرق الدعوية المعاصرة. إذن فأهل السنة أولا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوها عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتلقوا عنه أصول الاعتقاد وأصول العبادة، فهم أعرفوا بالسنة، أعرفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أتبع من غيرهم لما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم فهو دونهم كيفما كان، دونهم سواء كان من التابعين وسواء كان من أتباع التابعين وسواء كان ما كان فيما بعد ذلك من القرون. إذن فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حالهم، كان لا يعرفون شيء، ليس عندهم أي شيء مما يزاحم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عندهم المصدر الوحيد الذي يتلقون منه الأحكام الشرعية، لا يفرقون بين عقيدة وبين أمور عملية، مصدر واحد هو ما جاءهم وما ثبت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتركون رأيهم ويتركون أقيستهم ويتركون ما ظهر لهم ويتركون ما يتركون، ويصير السلطان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، معناها من كانت نهاية أمره إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى به واقتصر عليه. ولذلك عندما نشأت البدع وتعددت الفرق البدعية وصاروا أهل البدع يدعون إلى بدعهم، وكلهم يدعي أنهم أهل الإسلام، إذن كان لابد على أهل الحق أن يتميزوا ليمتازوا، أن يتميزوا بماذا؟ بعقيدتهم وبطريقتهم، نعم، في أمر الدين، من أجل أن يمتازوا ويظهر لها تميزهم ولا يلتبس الحق على طالبه، فهذا هو الذي كان منه. نعم، إذن فكانت لهم إذن أسماء شرعية، أسماء شرعية، وإن كان أقدمها يمكن أن نقول هو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بما ذكرناه من معنى كلمة أهل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلها هم الناس الأخص بها نعم أطلقت في فترة زمنية معينة إطلاقا عاما تشمل جميع أهل القبلة ما عدا الرافضة، إلا أنه بعد ذلك كأننا نقول مثلا في فترة بعد ذلك ضاق مفهوم أهل السنة، سيما بعدما نشأت الفرق البدعية وصاروا يدعون إلى بدعهم ويؤصلون أيضا لبدعهم، صار الخوارج يؤصلون، المعتزلة يؤصلون، الأشاعرة يؤصلون لبدعتهم، هكذا كذلك أيضا الروافض يؤصلون، وكل واحد يؤصل لبدعته ويؤلف في ذلك كتب ويعني يستدلون لها، نعم ويأتون لها بأدلة من العقل بل وربما حتى من النقل، نعم. فبعد ذلك صار أهل السنة والجماعة لهم أيضا ما يميزهم عن هذه الفرق التي ربما بعضها يصرح بأنه نعم هو من أهل السنة، وربما يقول أنه هو أولى بالسنة، نعم. إذن هذا قلنا عندما نشأت البدع كان لأهل السنة الأول أن يتميزوا بأسماء شرعية عرفت لهم وحصرت إلى اليوم، ربما سنذكر منها خمسة وهي أهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون. وهذا تجدونه كذلك يعني على الأقل في المراجع التي بين أيدينا كمنهج نبوة الشيخ الإسلام، قل كن سلفيا على الجادة للشيخ السحيمي عبد السلام، أو كذلك شرف الانتساب المنهج السلفي شيخ الكوس وغيره من الكتب والرسائل، نعم تجدون فيها ذكر هذه الألقاب التي لأهل السنة. إذن أقول أسماؤهم هذه الشرعية وألقابهم هي أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون. هذه خمسة. هذه خمسة، هذه الأسماء كلها تستمد مدلولها ومعناها مما وردت به نصوص شرعية، ليست أسماء هكذا فقط خيالية شخص جاء بها مثلا كذلك وعجبته أو أعجبته مثلا يعني اسم لامع وأراد أن يتزين به فقط، بل هي أسماء تستمد معناها ومدلولها من نصوص، من نصوص شرعية، وكلها ربما يعني النصوص التي أخذت منها هي ممكن جدا الاسم يشعر بها أو يوحي بها أو يكون كأنه يربط الذهن بالاسم بما وردت من النصوص التي وردت فيها. نعم، إذن هذه هي ميزة هذه الألقاب الشرعية التي لها السنة، أنها كلها تستند، وكلها إن شاء الله سوف نذكر من أين أخذت، ما هو النص الذي استفيدت منه، بخلاف ألقاب أهل البدع، بخلاف ألقاب أهل البدع، فالذي كذلك سجله العلماء عنها أنها ترتبط تارة بمبتدعها بصاحبها برأس الفرقة، فيقولون مثلا الكلابية، الزيدية، الجهمية نسبة للجهم بن صفوان، كلابية نسبة إلى عبد الله بن سعد بن كلاب، الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، التجانية أحمد التجاني وغير ذلك، وربما ارتبطت بالبدعة نفسها التي ابتدعوها، ربما قالوا الرافضة، نعم، وقالوا كذلك أيضا من ألقابهم النواصب الذين نصبوا آل البيت العداء، والصوفية نسبة لله كما قالوا عن أنفسهم من أهل الصفاء أو يلبسون الصوف، والباطلية كذلك زعموا أنه ما من نص ظاهر إلا وله باطل، نعم، فسموا بالباطلية. إذن فهذه الفرق هكذا ترون ليس لها ارتباط بالنصوص الشرعية، بل ربما يعني الواحد إذا لم يقف على مدلول هذه التسمية قد يصعب عليه أن يقتبسها من شيء من النصوص، نعم. إذن هذه الألقاب التي تقدمت الشريفة لأهل السنة، نعم، تخالف التي لأهل البدع من عدة وجوه، إن قلنا أنها نسب لا تنفصل عنهم في أي لحظة فهم متصفون بها على سبيل الدوام. فضل. نعم. وهي بهذا تخالف ما كان لأهل البدع. وأنها تحوي معاني الإسلام ولا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة. ثم أيضا أنها ألقاب بعضها استفيد من نص حديث وبعضها استعمل لإثبات تميزهم عن أهل البدع. ثم أيضا هذه الألقاب ليس في شيء منها من حيث مدلولها ما يدعو إلى التعصب إلى شخص معين أو إلى حزب معين، لا تجد فيها شيء من ذلك. قال واحد يقول عن نفسه أنه أشاعر هكذا، أو يقول عن نفسه أنه تيجاني يعني انتساب إلى أحمد التيجان، أو يقول عن نفسه أنه قادري كما هو بالنسبة لطريقة من طرق الصوفية. نعم. أو يقول عن نفسه مثلا أنه جهمي أو نحو ذلك، إذا لا تجد فيها شيء من ذلك. بل لا يقبل حتى أن يقال عنهم محمدي، لا تجد من أسمائهم محمدي، أقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فضلا عن أن ينسبوا كما هو ربما اليوم بعض الناس يحب أن ينسبهم إلى وهابي، لا يرضون كذلك بالاسم أن يسمون أنفسهم نحن وهابية، لا نرضى بهذا الاسم. محمد الوهاب عالم من علماء الأمة، نعم، ومجدد من مجددي هذا الدين، ولكن لا نرضى أن ننسب أنفسنا إليه ولا غيره من أهل العلم. نعم. قلت أن هذه الأسماء هذا هو حالها من حيث نعم ما دلت عليها. هذه الألقاب، ألقاب أهل الحديث، قلنا ميزة التي تميزت بها أنها لا تدعو إلى تعصب، وأنها مرتبطة ببعض النصوص وتدل عليها بعض النصوص الشرعية، وأن أهلها لا ينفكون عنها أبدا، بمعنى في كل أحوالهم دائما هم أهل الحديث، هم الأثريون، هم السلفيون، هم أهل السنة. نعم. فهذه التسميات لا يمكن لشخص ما في وقت من الأوقات مثلا أن تنفك عنها. نعم. لكن قد يقول هنا قائل أو يسأل سائل ويقول كذلك لماذا لا نتركها؟ نعم، كما قال تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. خلونا مسلمين، ما كان لا تيجاني، ما كان لا رافضي، ما كان لا سلفي، ما كان لا أهل الحديث، ما كان لا كذا. قد يقولها على كل حال ونسمع ونعم، بل بعضهم يقول أن من أسباب تفرقة المسلمين هي هذه التسميات. نعم، ما كانت تسميات أبدا هي أسباب التفرقة، وإلا لقال الناس كذلك: نحن نقول بنو آدم، لماذا تسمي نفسك علي؟ والواحد يسمي نفسه عبد القادر، ويسمي نفسه واحد مثلا عبد الرحمن، ويسمي نفسه محمد، ولا نفسه ما كانت هذه التسميات كذلك، بالعكس مساعدة، يتميز واحد من آخر فهي أعلام تدل على من وضعت له فتعينه. نعم، ويكون هذا مساعد حتى للتفاهم. هل كانت التسميات هي المشكلة؟ لا لا، وإنما ما وراء تلك التسميات. نعم، كان الاسم الذي جاء في القرآن الكريم هو أننا مسلمون، ولكن كنا مسلمين عندما كنا على عقيدة واحدة ودين واحد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإمام الذي كل واحد يستظل به ويأخذ منه عقيدته وأحكامه، وكان مقالتنا كذلك في القضاء والقدر واحدة، وفي صفات الله تبارك وتعالى واحدة، وفي كذلك الكلام في اليوم الآخر وما يتعلق به كان كلمة واحدة. نعم، ولكن عندما صار في المسلمين، صار في المسلمين نعم من يقول بأن الله تبارك وتعالى ليس موصوف بالاستواء على العرش، وفي المسلمين كذلك من يقول لا ينزل، وفي المسلمين من يقول بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله عز وجل وإنما هو معنى قائم بنفسه، وفي المسلمين من يقول الله عز وجل لا يجيء ولا يأتي ولا يفرح ولا يغضب. ها، هذا صار في المسلمين اليوم، وفي المسلمين كذلك من كان يقول أن الأمر أنف، في المسلمين اليوم من يقول بأن العبد مجبور على أفعاله، وفي المسلمين اليوم كذلك حتى من يطوف بالقبور ويعتقد ذلك دينا، وفي المسلمين من يعتقد اليوم كذلك وينسب نفسه للإسلام ويقول أن الأولياء والصالحين يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، بل وفي المسلمين من يزعم أنه مسلم ويقول بأن الأولياء ينفعون ويضر. هذا هو حال المسلمين اليوم. إذن فهل يمكن أن يقول الإنسان عن نفسه أنه مسلم بمعنى واحد من هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات؟ هذا ربما تلبيس. إذن فكان لابد من التميز الذي صاحبه كأنه يتبرأ من هذه العقائد المختلفة التي ذكرت بعضها، ذكرنا بعضها فقط، وإلا من أراد صراحة أن يجرد، نعم أن يجردها أو يجردها، نعم بمعنى يذكرها واحدة تلو الأخرى، فإنه سوف يملأ منها صحفا. نعم. إذن أقول صار من التلبيس أن الإنسان يبقى يقول أنا مسلم بمعنى أنا واحد من هؤلاء المسلمين الذين هذا هو حاله. نعم. إذن فكان أهل السنة إذن على مر التاريخ قلت لهم ما لهم من الأسامي التي سوف أذكرها واحدة واحدة من هذه الخمسة، وأذكر بعضا على كل حال بعضا مما يتعلق بمدلولها، مدلول هذه التسمية وارتباطها كذلك بالنصوص الشرعية، لأن هذه الميزة التي امتازت بها عن أسامي أهل البدع. نعم. إذن أما اسمهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة قلت لعل هذا أقدم تسمية، أهل السنة والجماعة. نعم. إذن والغالب هكذا يقع الاقتران بينهم، وقلما يقال أهل الجماعة أو أهل السنة فقط، ذلك لأن البدعة صراحة البدعة مقترنة بالفرقة. نعم. فكذلك السنة مقترنة بالجماعة، السنة تقترن بالجماعة. نعم. بمعنى الشخص متى أعلن عن نفسه أنه من أهل السنة، ونقصد كذلك أهل السنة أيضا المحضة، ليس أهل السنة كذلك التي ربما ادعاها من ادعاها، أهل السنة المحض المقصود بهم الذي ليس أشعريا ولا ماتريديا ولا كلابي، لأن هؤلاء كذلك يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة، ولكنها إنما هي دعوة، وكما قال قائل والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هل من السنة مثلا أنك تقول مثلا لو لم يجب وصف الغناء له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا المماثل؟ هذا في حقة من ألفاظ المنطقة، التالي والمقدم والناتج هذا إنما هو من ألفاظ المنطق، والمنطق يقصد المنطق الصوري، المنطق الصوري الجدلي هو وليد الفلسفة، والفلسفة إنتاج إغريقي يوناني. نعم. إذن شتانا ما بين السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني ما جاءنا عن اليونان عن إغريق، فرق بينهما كبير شاسع. فمهما شخص ادعى أنه يأخذ عقيدته، نعم، أو يستدل لها بهذا العلم، فهذا طبعا بعيد جدا عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة المقصود بهم هم أهل السنة، نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كذلك طرأ على هذه الكلمة من التشويه ومحاولة التغيير لمدلولها ما جعل كذلك أهل السنة أيضا يتميزون بأسامي أخرى غيرها، يعني مثلا هناك كتاب صاحبه يشرح العقيدة الأشعرية سماه منظومة مشهورة تدرس، نعم، في الزوايا، سماه صاحبها إضاءة الدجنة، الدجنة هي ظلام، إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، كتاب مشهور منظومة مشهورة قلت تدرس، نعم، و يعني مشروحة أيضا، وصاحبها جزائري على كل حال مقري، تلمسان، مقاريد تلمسان مشهور معروف. إذن ألف هذا الكتاب وهو معتمد في الزوايا عندنا. نعم، فهذا الكتاب صراحة هكذا صحيح: إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وهو يريد شرح العقيدة الأشعرية بجميع أبوابها. نعم، وهكذا كذلك ما تريد يذكرون عن سنة أهل السنة، ولكن السنة في حقتهم بعيدون عنها تمام البعد، الذي ينفي صفات الله عز وجل ولا يثبت منها إلا سبع صفات فقط، أي سنة يقتدي بها؟ نعم، إذا قلنا ولذلك دائما السنة دائما مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، السنة تجمع دائما. ولذلك الذي مالك رحمه الله سئل قيل من هم أهل السنة، قال الذين ليس لهم اسم، الذين ليس لهم اسم إلا السنة، هذا هو اسمه. والسنة طبعا يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تخلى وتجرد عن كل العصبيات والانتماءات والانتسابات، فلا شك سوف تجد الناس كلهم ينضون تحت هذه السنة، ويقع لهم التوحيد أو يتوحدون، حتى ولو كان فيهم نزعة ربما إلى الفرقة لسبب من أسبابها. السنة دائما تجمع، لماذا؟ لأن فيها صراحة ما فيها من معنى الاستسلام والتخلي عن كل الانتماءات التي من شأنها أن تحزب الناس ويتعصبون لغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنها تجمع دائما، بخلاف البدعة فإنها تفرق. نعم، لذلك النبي عليه السلام عندما رسم للصحابة خطا وجعل خطا طويلا، ورسم على يمينه ويساره خطوطا قصارا، وأشار إلى الخط الوسط، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلها. نعم، إذن هذا واحد من أسامي أهل السنة، واسمهم كذلك أهل الحديث. أهل الحديث، وطبعا كذلك المراد بهم أهل السنة، هذا إنما هو تغيير اسم. وربما قلنا الدواعي إلى هذا التغيير أنهم رأوا أن أهل السنة حصل في هذه الكلمة كم مثل ما حصل في كلمة المسلمين من التلبيس والتدليس، ولربما كذلك يعني استعملها بعض أهل البدع فترى، وربما كذلك السبب إلى ذلك عندما يرون خصومهم يشيعون الرأي والقياس، ونعم فيقول نحن أهل الحديث، أهل الحديث. أو ربما يرونهم كذلك قالوا نحن إنما عندنا القرآن فقط، بيننا وبين كتاب الله عز وجل. إذن أهل الحديث قلنا المراد بهم أيضا هم أهل السنة، وهم قلنا الذين لا يقتصرون على الحديث فقط رواية، معرفة أسانيده والتفنن في الصناعة الحديثية، ويعرضون عما أفاده الحديث من عقائد وأحكام. نعم، فليس المراد بأهل الحديث هم هؤلاء، وإنما الذين يقتصرون في كل ما يتعبدون لله تبارك وتعالى به على ما جاء به الحديث، هؤلاء يسمون أهل الحديث. وكذلك من أسامي أهل السنة أهل الأثر، أهل الأثر. نعم، والأثر في الاصطلاح مرادف للحديث، مرادف للحديث، إلا أنه ربما الحديث خصوا به ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يشمله ويشمل ما روي عن غيره من الموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك. إذن هؤلاء يعتمدون على الأثر في جميع ما يعتقدون، في جميع ما يعتقدون، سواء روي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي لهم كذلك عن الصحابة رضي الله عليهم، فعمدتهم فيما يعتقدونه، نعم، ما جاء به الأثر. نعم، وهذه التسمية كذلك وردت لهم في كتب كثير من أهل العلم كالسفارين رحمه الله ابن تيمية وابن نصر السجزي. نعم، بل روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، وكررها 3 مرات إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. ومن أسمائهم أيضا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، نعم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها في قوله كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا الاستثناء يفيد أنهم ناجون من النار، عندما ذكر صلى الله عليه وسلم فرق وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة معنى ناجية من النار. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال هي الجماعة كما في الحديث، نعم. إذن فهذه ليست في النار بل هي ناجية، ولذلك سميت بالفرقة الناجية، ناجية معنى ناجية من النار. ومن أساميهم أيضا الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة، وهذا كذلك مأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث تقدم أنه في صحيح البخاري في مواضع متعددة، منها كتاب الاعتصام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. وبعض المعاصرين على كل حال حاول أن يغير بين الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، أو بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فقال الفرقة الناجية بمعنى أهل السنة والجماعة، وأن الطائفة المنصورة تختص بأنها أهل القتال. نعم، ذلك لأنه ورد في بعض الروايات صحيح مسلم يقاتلون على أمر الله ونحو ذلك، وإنما القتال فقط صفة من صفاتهم وعمل من أعمالهم، كما أنهم يصومون ويتصدقون. ولذلك قال من قال من العلماء في تفسير أهل السنة والجماعة، قال فيهم العباد، فيهم الزهاد، فيهم الفقهاء، فيهم أهل العلم، فيهم المجاهدون، فيهم إلى آخره. والمقصود أن فيهم هؤلاء بمعنى أنه من منهم، يعني كأنه باب من أبواب العبادة له فيه اجتهاد زائد. لا يعني أن إذا قلنا العباد معرضين عن العلم، لا، ولا إذا قلنا كذلك أهل العلم أنهم معرضون عن العبادة، ولكن أكثر أوقاتهم وأكثر ما ينشغلون به هو العلم. والعباد كذلك تجده ربما يعني أكثر ما اشتغاله إنما بالعلم، وليس مع ذلك أنه معرض عن العلم متنكب له، بل ربما كما هو الصوفية متشائم به. الصوفية هكذا، إذا قلنا عباد على طريقة الصوفية يتشائم بالعلم، بل يرى ربما الاشتغال بالعلم كأنه اشتغال بما لا طائل من ورائه. بل يروى عن بعضهم أنه قال لأحد لما رآه بمحبرته قال غطي عورتك، يقصد بها المحبر. هكذا حالهم العلم، بمعنى لا يرون للعلم أو لأهل العلم تميزا أو شيء من ذلك. ولماذا قلنا العباد منهم؟ بمعنى من منه على كل حال يظهر عليه أنه مشتغل اشتغالا يعني زائدة في العبادة، وكذلك لم ينس نصيبه من العلم. ومن منهم كذلك من أهل العلم، بمعنى أن له في العلم يعني جهد كبير، نعم، ولكن كذلك لا ينسى نصيبه من عبادة. ومن منهم كذلك من المجاهدين، بمعنى ما شاء الله يبلي بلاء حسن في الجهاد في المعارك، نعم، ولكن كذلك ليس مع ذلك أنه معرض ومتنكب ومدبر عن علم ونسي نصيبه من العلم، لا يعني هذا، نعم، فيه. إذن قلنا هذا من أسمائهم الطائفة المنصورة أيضا. ومن أسمائهم السلفيون، نعم، نسبة للسلف، نسبة للسلف، والسلف طبعا لغة المراد به جماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. كذلك لدينا بعد هذا عام تتمة، ثم إن شاء الله نتبعها بالفصل بعدها، نتكلم في ممكن مجلس تقريبا شبه مفرد عن أصول هذه الدعوة، أصول منهج هذه الدعوة، بحيث إذا وجدنا الشخص قد تميز بهذه الأصول فنقول عنه أنه سلفي، كما نعرف متى نقول عنه أنه ماذا؟ مبتدع، وقد عرفنا شيء من ذلك فيما سبقنا. والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن اليوم معنا هذا الحديث الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. وهذا الحديث المؤلف رحمه الله ترجم له بشرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث، إذا فسوف نرى ما معنى أهل الحديث، ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف ما معنى الشرف. المقصود بالشرف هو الفضل، الشرف بمعنى هو الفضل، أي ما يكونون به مشرفين على غيرهم من الناس، فيحصل لهم الفضل والمزية والشرف. والمراد هنا بالشرف طبعا ما يكونون به ممتازين عند الله تبارك وتعالى، فلهم فضل على سائر الناس وعلى سائر المسلمين. نعم. هذا الحديث من حيث الرواية أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3046، ولم يترجم فيما ذكر معه من أحاديث. وأما في الفتح ففي باب الاعتصام فقد تولى شرحه شرحا أوعب فيه رحمه الله، حديث أخرجه قلنا من غير ترجمة تحت هذا الرقم، وأخرجه كذلك أيضا في باب الاعتصام، البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام. نعم. وترجم له هناك بقوله: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي. إذن جعل هذا الحديث عنوان الترجمة، وقال عقبه مباشرة، قال البخاري في ترجمة الحديث بعدما أورد الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، قال: وهم أهل العلم. هكذا قال: وهم أهل العلم. إذن هذا في ضمن الترجمة. ونبه كذلك أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب سماه شرف أصحاب الحديث، هكذا الكتاب شرف أصحاب الحديث، ويريد أن يبين منزلتهم وما ورد في فضلهم من الآثار. إذن الحديث نصه كما عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ومروي كذلك عن غيره كمعاوية رضي الله عنه، يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال بعده: صرح جماهير أهل العلم أنهم أهل الحديث، أنهم أهل الحديث، لكن منهم أهل الحديث. إذن قالوا أهل الحديث، ممكن قد يتوهم منها شخص بأن أهل الحديث المراد بهم من عندهم رواية أو من عندهم اهتمام بالصناعة الحديثية، يخرج الأحاديث وهم بارعون في ذلك ويعرفون طرقه وأسانيده وعلله ويتكلمون فيه من هذه الجهة فقط. وعلى كل حال وجد من هؤلاء من لديه علم ومعرفة كبيرة بهذا الجانب، إلا أنه هو من أهل البدع، معدود من الجهمية. ويكفيكم مثلا من المتأخرين زاهر الكوثري مثلا، فهو في الحديث معروف، ولكنه كان يسب كثير من السلف، ما سلم منه ابن خزيمة، وما سلم منه محمد بن الوهاب رحمه الله، ولا ابن تيمية، ولا غيره من أئمة أهل الحديث. هذا زاهد الكوثري، نعم قلت، الذي هو يعني معاصر، عرف بأنه يعني وكان متعصبا كذلك الأحناف، بل فيه كما يقول عن الشيخ الأبرار رحمه الله نزعة شعوبية، نعم كأنه يتعصب للأعاجم. فالمقصود بأهل الحديث كما سوف نذكره كذلك أنه ليس الذي هو شخص عارف بطرق الأحاديث وبأسانيده والكلام فيه من ناحية الرواية، نعم، وما لكل أحاديث مثل من الخصائص والطرق والعلل ونحو ذلك، وإنما أهل الحديث هم الذين اقتصروا عليه، أي على الحديث، في أخذ أحكامهم سواء كانت عقدية أو عملية، نعم. وأهل، نريد كذلك أن نعرف ما معنى كلمة أهل. أهل الشيء هم أخص الناس به، فإذا قلنا أهل فلان، وربما نقول أحيانا آل فلان، على أن آل مأخوذة من أهل، ولا تقال إلا في الشريف ممن له منزلة ومكانة فيقال آله، نعم. إذن أهل الرجل معناهم أخص الناس به، منهم أولى بالدخول في أهل، نعم، فيدخل في ذلك زوجته وأولاده والأقرب فأقرب من أهله، نعم. إذن فهو أخص الناس به. وأهل السنة أو أهل الحديث بمعنى أخص الناس بالحديث، ترى بضاعتهم إنما هو الحديث فقط، وإذا كانوا يريدون حكما عقديا أو عمليا كذلك يكتفون بالحديث، نعم، ويرجعون إلى الحديث في جميع شؤونهم. هؤلاء هم الذين يسمون أهل الحديث، إذن فهم أهله بمعنى أخص الناس به. وكذلك يقال لهم أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، هم أخص الناس بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن تجد شخصا يزعم بأنه من أهل السنة ومع ذلك إذا أتيته بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها واستغنى عنها مثلا بالأقيسة وبالرأي وبالفروع الفقهية ومنحو ذلك، بل لا بد تراه كأنه متحمس إلى العمل بها، مجتهد في الازدياد منها، يدعو إليها، يصبر على الأذى فيها، إذن عند ذاك يقال فهذا من أهل السنة، نعم، من أهل السنة. إذن لذلك لا يقبل حتى وإن راجع على الناس أن يقول عن شخص عن نفسه إنه من أهل السنة، وهو في الحقيقة إنما يأخذ عقيدته من أهل الكلام، فهذا إذا قيل أنه من أهل الكلام متكلم، هذا هو اسمه اللائق به والحقيق به، الذي يأخذ عقيدته من أهل الكلام، بمعنى يقول يجب في حق الله كذا، ويجوز في حق الله كذا، ويستحيل في حق، وهذا الجواز والوجوب والواجب الجائز والمستحيل، هذا إنما هو أحكام عقلية عقلية. نعم، فهذا كيف يكون أهل السنة؟ وهل في السنة شيء من هذا؟ طبعا ليس فيها شيء من هذا. إذن فأهل السنة والمراد بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالسنة المعنى الشرعي لها ليس اللغوي، المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة هم أخص الناس بالسنة، هم أكثر تمسكا بها واتباعا لها قولا واعتقادا. وكذلك من ناحية الإصطلاح أريد أن ننبه على أن إطلاق أهل السنة تتبع، فوجد أنه أطلق إطلاقين، إطلاق عام، إطلاق عام كان وقت ما يقال بأهل السنة ويريدون به كل من ينتسب إلى الإسلام ما عدا الرافضة، ما عدا الرافضة، كل مسلم، كل مسلم ما عدا الرافضة فهو من أهل السنة، لأن الرافضة في حقه كانوا مشهورين ولا يزالون كذلك مشهورين أيضا بعمل بشع، أنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس على ما هو معروف من حال مهما كانوا لا يقبلون أن يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولا عبرة على كل حال بما نراه اليوم من تساهل كثير من المسلمين في هذا الأمر، بحيث ربما ترى بعضهم متأثر ببعض القنوات الرافضية، ولربما نسمع من بعضهم كلاما وغمزا في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا في حقه خلاف ما كان على المسلمين قديما للأسف. نعم، إذن كانت تطلق أهل السنة ويراد بها كل مسلم، كل مسلم ما عدا الرافضة. نعم، المعنى الثاني وهو الذي في الحقيقة إذا أطلق اليوم هو المراد بأهل السنة، وهو معنى أخص وأضيق مما سبق، فيراد بأهل السنة أهل السنة المحضة الخالصة من جميع البدع، فيخرج إذن بهذا جميع أهل الأهواء والبدع. وقد تقدم لنا من هو المبتدع، ومنهم أهل البدع سواء كانوا رافضة أو خوارج أو قدرية أو إلى آخر ذلك، حتى من الفرق الدعوية المعاصرة. إذن فأهل السنة أولا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوها عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتلقوا عنه أصول الاعتقاد وأصول العبادة، فهم أعرفوا بالسنة، أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أتبع من غيرهم لما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم فهو دونهم كيفما كان، دونهم سواء كان من التابعين وسواء كان من أتباع التابعين وسواء كان ما كان فيما بعد ذلك من القرون. إذن فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حالهم، كان لا يعرفون شيء، ليس عندهم أي شيء مما يزاحم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عندهم المصدر الوحيد الذي يتلقون منه الأحكام الشرعية، لا يفرقون بين عقيدة وبين أمور عملية، مصدر واحد هو ما جاءهم وما ثبت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتركون رأيهم ويتركون أقيستهم ويتركون ما ظهر لهم ويتركون ما يتركون، ويصير السلطان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، معناها من كانت نهاية أمره إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى به واقتصر عليه. ولذلك عندما نشأت البدع وتعددت الفرق البدعية وصاروا أهل البدع يدعون إلى بدعهم، وكلهم يدعي أنهم من أهل الإسلام. إذن كان لابد على أهل الحق أن يتميزوا ليمتازوا أن يتميزوا بماذا؟ بعقيدتهم وبطريقتهم نعم في أمر الدين، من أجل أن يمتازوا ويظهر لها تميزهم ولا يلتبس الحق على طالبه، فهذا هو الذي كان منه نعم. إذن فكانت لهم إذن أسماء شرعية، أسماء شرعية، وإن كان أقدمها يمكن أن نقول هو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بما ذكرناه من معنى كلمة أهل السنة، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلها هم الناس الأخص بها، نعم أطلقت في فترة زمنية معينة إطلاقا عاما تشمل جميع أهل القبلة ما عدا الرافضة، إلا أنه بعد ذلك كأننا نقول مثلا في فترة بعد ذلك ضاق مفهوم أهل السنة، سيما بعدما نشأت الفرق البدعية وصاروا يدعون إلى بدعهم ويؤصلون أيضا لبدعهم، صار الخوارج يؤصلون، المعتزلة يؤصلون، الأشاعرة يؤصلون لبدعتهم، هكذا كذلك أيضا الروافض يؤصلون، وكل واحد يؤصل لبدعته ويؤلف في ذلك كتب ويعني يستدلون لها نعم ويأتون لها بالأدلة من العقل بل وربما حتى من النقل نعم. فبعد ذلك صار أهل السنة والجماعة لهم أيضا ما يميزهم عن هذه الفرق التي ربما بعضها يصرح بأنه نعم هو من أهل السنة وربما يقول أنه هو أولى بالسنة نعم. إذن هذا قلنا عندما نشأت البدع كان لأهل السنة لابد أن يتميزوا بأسماء شرعية عرفت لهم وحصرت إلى اليوم، ربما سنذكر منها خمسة وهي أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون، وهذا تجدونه كذلك يعني على الأقل في المراجع التي بين أيدينا كمنهج النبوة للشيخ الإسلام، ولكن سلفيا على الجادة للشيخ السحيمي عبد السلام، أو كذلك شرف الانتساب المنهج السلفي شيخ الكوس وغيره من الكتب والرسائل نعم، تجدون فيها ذكر هذه الألقاب التي لأهل السنة. إذن أقول أسماؤهم هذه الشرعية وألقابهم هي أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون، هذه خمسة. هذه خمسة، هذه الأسماء كلها تستمد مدلولها ومعناها مما وردت به نصوص شرعية، ليست أسماء هكذا فقط خيالية شخص جاء بها مثلا كذلك وعجبته أو أعجبته مثلا يعني اسم لامع وأراد أن يتزين به فقط، بل هي أسماء تستمد معناها ومدلولها من نصوص شرعية، وكلها ربما يعني النصوص التي أخذت منها هي ممكن جدا الاسم يشعر بها أو يوحي بها أو يكون كأنه يربط الذهن بالاسم بما وردت النصوص التي وردت فيها نعم. إذن هذه هي ميزة هذه الألقاب الشرعية التي لها السنة، أنها كلها تستند وكلها إن شاء الله سوف نذكر من أين أخذت، ما هو النص الذي استفيدت منه، بخلاف ألقاب أهل البدع، بخلاف ألقاب أهل البدع، فالذي كذلك سجله العلماء عنها أنها ترتبط تارة بمبتدعها بصاحبها برأس الفرقة، فيقولون مثلا الكلابية، الزيدية، الجهمية نسبة للجهم بن صفوان، كلابية نسبة إلى عبد الله بن سعد بن كلاب، الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، التجانية أحمد التجاني وغير ذلك، وربما ارتبطت بالبدعة نفسها التي ابتدعوها، ربما قالوا الرافضة نعم، وقالوا كذلك أيضا من ألقابهم النواصب الذين نصبوا آل البيت العداء والصوفية نسبة لله كما قالوا عن أنفسهم من أهل الصفاء أو يلبسون الصوف والباطلية كذلك زعموا أنه ما من نص ظاهر إلا وله باطل نعم فسموا بالباطلية إذن فهذه الفرق هكذا ترون ليس لها ارتباط بالنصوص الشرعية بل ربما يعني الواحد إذا لم يقف على مدلول هذه التسمية قد يصعب عليه أن يقتبسها من شيء من النصوص نعم إذن هذه الألقاب التي تقدمت الشريفة لأهل السنة نعم تخالف التي لأهل البدع من عدة وجوه إذن قلنا أنها نسب لا تنفصل عنهم في أي لحظة فهم متصفون بها على سبيل الدوام فضل نعم وهي بهذا تخالف ما كان لأهل البدع نعم وأنها تحوي معاني الإسلام ولا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة ثم أيضا أنها ألقاب بعضها استفيد من نص حديث وبعضها استعمل لإثبات تميزهم عن أهل البدع ثم أيضا هذه الألقاب ليس في شيء منها من حيث مدلولها ما يدعو إلى التعصب إلى شخص معين أو إلى حزب معين لا تجد فيها شيء من ذلك قال واحد يقول مثلا عن نفسه أنه أشاعر هكذا أو يقول عن نفسه أنه تيجاني يعني انتساب إلى أحمد التيجان أو يقول عن نفسه أنه قادري كما هو بالنسبة لطريقة من الطرق الصوفية نعم أو يقول عن نفسه مثلا أنه جهمي أو نحو ذلك إذن لا تجد فيها شيء من ذلك بل لا يقبل حتى أن يقال عنهم محمدي لا تجد من أسمائهم محمدي أقصدون محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا فضلا عن أن ينسبوا كما هو ربما اليوم بعض الناس يحب أن ينسبهم إلى وهابي لا يرضون كذلك بعد اسم يسمون أنفسهم نحن وهابية لا نرضى بهذا الاسم محمد الوهاب عالم من علماء الأمة نعم ومجدد من مجددي هذا الدين ولكن لا نرضى أن ننسب أنفسنا إليه ولا غيره من أهل العلم نعم قلت أن هذه الأسماء هذا هو حالها من حيث نعم ما دلت عليها هذه الألقاب ألقاب أهل الحديث قلنا ميزتها التي تميزت بها أنها لا تدعو إلى تعصب وأنها مرتبطة ببعض النصوص وتدل عليها بعض النصوص الشرعية وأن أهلها لا ينفكون عنها أبدا بمعنى في كل أحوالهم دائما هم أهل الحديث هم الأثريون هم السلفيون هم أهل السنة نعم فهذه التسميات لا يمكن لشخص ما في وقت من الأوقات مثلا أن تنفك عنها نعم لكن قد يقول هنا قائل أو يسأل سائل ويقول كذلك لماذا لا نتركها نعم كما قال تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين خلونا مسلمين ما كان لا تيجاني ما كان لا رافضي ما كان لا سلفي ما كان لا أهل الحديث ما كان لا كذا قد يقولها على كل حال ونسمع ونعم بل بعضهم يقول أن من أسباب تفرقة المسلمين هي هذه التسميات نعم ما كانت تسميات أبدا هي أسباب التفرقة وإلا لقال الناس كذلك نحن نقول بنو آدم لماذا تسمي نفسك علي والواحد يسمي نفسه عبد القادر ويسمي نفسه واحد مثلا عبد الرحمن ويسمي نفسه محمد ويسمي نفسه ما كانت هذه التسميات كذلك بالعكس مساعدة يتميز واحد من آخر فهي أعلام تدل على من وضعت له فتعينه نعم ويكون هذا مساعد حتى للتفاهم هل كانت تسميات هي المشكلة؟ لا لا وإنما ما وراء تلك التسميات نعم كان الاسم الذي جاء في القرآن الكريم هو أننا مسلمون ولكن كنا مسلمين عندما كنا على عقيدة واحدة ودين واحد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإمام الذي كل واحد يستظل به ويأخذ منه عقيدته وأحكامه. وكان مقالتنا كذلك في القضاء والقدر واحدة، في صفات الله تبارك وتعالى واحدة، وفي كذلك الكلام في اليوم الآخر وما يتعلق به كان كلمة واحدة. نعم، ولكن عندما صار في المسلمين نعم من يقول بأن الله تبارك وتعالى ليس موصوف بالاستواء على العرش، وفي المسلمين كذلك من يقول لا ينزل، وفي المسلمين من يقول بأن هذا القرآن الذي بنعيد ليس هو كلام الله عز وجل وإنما هو معنى قائم بنفسه، وفي المسلمين من يقول الله عز وجل لا يجيء ولا يأتي ولا يفرح ولا يغضب. هذا صار في المسلم اليوم. وفي المسلمين كذلك من كان يقول أن الأمر أنف، في المسلم اليوم من يقول بأن العبد مجبور على أفعاله، وفي المسلمين اليوم كذلك حتى من يطوف بالقبور ويعتقد ذلك دينا، وفي المسلمين من يعتقد اليوم كذلك وينسب نفسه للإسلام ويقول أن الأولياء والصالحين يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، بل وفي المسلمين من يزعم أنه مسلم ويقول بأن الأولياء ينفعون ويضر. هذا هو حال المسلمين اليوم. إذن فهل يمكن أن يقول الإنسان عن نفسه أنه مسلم بمعنى واحد من هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات؟ هذا ربما تلبيس. إذن فكان لابد من التميز الذي صاحبه كأنه يتبرأ من هذه العقائد المختلفة التي ذكرت بعضها، ذكرنا بعضها فقط، وإلا من أراد صراحة أن يجرد نعم أن يجردها أو يجردها نعم بمعنى يذكرها واحدة تلو الأخرى فإنه سوف يملأ منها صحفا. نعم، إذن أقول صار من التلبيس أن الإنسان يبقى يقول أنا مسلم بمعنى أنا واحد من هؤلاء المسلمين الذين هذا هو حاله. نعم، إذن فكان أهل السنة إذن على مر التاريخ قلت لهم ما لهم من الأسامي التي سوف أذكرها واحدة واحدة من هذه الخمسة، وأذكر بعضا على كل حال بعضا مما يتعلق بمدلولها، مدلول هذه التسمية وارتباطها كذلك بالنصوص الشرعية، لأن هذه الميزة التي امتازت بها عن أسامي أهل البدع. نعم، إذن أما اسمهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة قلت لعل هذا أقدم تسمية، أهل السنة والجماعة. نعم، إذن والغالب هكذا يقع الاقتران بينهم، وقل ما يقال أهل الجماعة أو أهل السنة فقط، ذلك لأن البدعة صراحة البدعة مقترنة بالفرقة. نعم، فكذلك السنة مقترنة بالجماعة، السنة تقترن بالجماعة. نعم، بمعنى الشخص متى أعلن عن نفسه أنه من أهل السنة، ونقصد كذلك أهل السنة أيضا المحضة، ليس أهل السنة كذلك التي ربما ادعاها من ادعاها، أهل السنة المحض المقصود بهم الذي ليس أشعريا ولا ماتريديا ولا كلابي، لأن هؤلاء كذلك يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة، ولكنها إنما هي دعوة، وكما قال قائل والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هل من السنة مثلا أنك تقول مثلا لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا المماثل؟ هذا في حقة من ألفاظ المنطقة، التالي والمقدم والناتج هذا إنما هو من ألفاظ المنطق، والمنطق أقصد المنطق الصوري، المنطق الصوري الجدلي هو وليد الفلسفة، والفلسفة إنتاج إغريقي يوناني. نعم، إذن شتانا ما بين السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما جاءنا عن اليونان عن إغريق، فرق بينهما كبير شاسع. فمهما شخص ادعى أنه يأخذ عقيدته نعم أو يستدل لها بهذا العلم فهذا طبعا بعيد جدا عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة المقصود بهم هم أهل السنة، نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كذلك طرأ على هذه الكلمة من التشويه ومحاولة التغيير لمدلولها ما جعل كذلك أهل السنة أيضا يتميزون بأسامي أخرى غيرها. يعني مثلا هناك كتاب صاحبه يشرح العقيدة الأشعرية سماه منظومة مشهورة تدرس نعم في الزوايا سماه صاحبها إضاءة الدجنة. الدجنة هي ظلام. إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة كتاب مشهور منظومة مشهورة قلت تدرس نعم و يعني مشروح أيضا وصاحبها جزائري على كل حال مقري التلمساني مقري التلمساني مشهور معروف نعم. إذن ألف هذا الكتاب وهو معتمد في الزوايا عندنا نعم. فهذا الكتاب صراحة هكذا صحيح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة وهو يريد شرح العقيدة الأشعرية بجميع أبوابها نعم. وهكذا كذلك ما تريد يذكرون عن نفسهم من أهل السنة ولكن السنة في حقتهم بعيدون عنها تمام البعد الذي ينفي صفات الله عز وجل ولا يثبت منها إلا سبع صفات فقط أي سنة يقتدي بها نعم. إذا قلنا ولذلك دائما السنة دائما مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة السنة تجمع دائما. ولذلك الذي مالك رحمه الله سئل قيل من هم أهل السنة قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة هذا هو اسمه. والسنة طبعا يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تخلى وتجرد عن كل العصبيات والانتماءات والانتسابات فلا شك سوف تجد الناس كلهم ينضون تحت هذه السنة ويقع لهم التوحيد أو يتوحدون حتى ولو كان فيهم نزعة ربما إلى الفرقة لسبب من أسبابها. السنة دائما تجمع. لماذا؟ لأن فيها صراحة ما فيها من معنى الاستسلام والتخلي عن كل الانتماءات التي من شأنها أن تحزب الناس ويتعصبون لغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنها تجمع دائما بخلاف البدعة فإنها تفرق نعم. لذلك النبي عليه السلام عندما رسم للصحابة خطا وجعل خطا طويلا ورسم على يمينه ويساره خطوطا قصارا وأشار إلى الخط الوسط قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلها نعم. إذن هذا واحد من أسامي أهل السنة واسمهم كذلك أهل الحديث. أهل الحديث وطبعا كذلك المراد بهم أهل السنة. هذا إنما هو تغيير اسم وربما قلنا الدواعي إلى هذا التغيير أنهم رأوا أن أهل السنة حصل في هذه الكلمة كم مثل ما حصل في كلمة المسلمين من التلبيس والتدليس ولربما كذلك يعني استعملها بعض أهل البدع فترى وربما كذلك السبب إلى ذلك عندما يرون خصومهم يشيعون الرأي والقياس ونعم فيقول نحن أهل الحديث أهل الحديث. أو ربما يرونهم كذلك قالوا نحن إنما عندنا القرآن فقط بيننا وبين كتاب الله عز وجل. إذن أهل الحديث قلنا المراد بهم أيضا هم أهل السنة وهم قلنا الذين لا يقتصرون على الحديث فقط رواية معرفة أسانيده والتفنن في الصناعة الحديثية ويعرضون عما أفاده الحديث من عقائد وأحكام نعم. فليس المراد بأهل الحديث هم هؤلاء وإنما الذين يقتصرون في كل ما يتعبدون لله تبارك وتعالى به على ما جاء به الحديث هؤلاء يسمون أهل الحديث. وكذلك من أسامي أهل السنة أهل الأثر. أهل الأثر نعم. والأثر في الاصطلاح مرادف للحديث مرادف للحديث إلا أنه ربما الحديث خصوا به ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر يشمله ويشمل ما روي عن غيره من الموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك. إذن هؤلاء يعتمدون على الأثر في جميع ما يعتقدون، في جميع ما يعتقدون، سواء روي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي لهم كذلك عن الصحابة رضي الله عليهم، فعمدتهم فيما يعتقدونه نعم ما جاء به الأثر نعم. وهذه التسمية كذلك وردت لهم في كتب كثير من أهل العلم كالسفارين رحمه الله بن تيمية وابن نصر السجزي نعم، بل روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، وكررها 3 مرات إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. ومن أسمائهم أيضا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية نعم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها في قوله كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا الاستثناء يفيد أنهم ناجون من النار عندما ذكر صلى الله عليه وسلم فرق وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة معنى ناجية من النار. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال هي الجماعة كما في الحديث نعم. إذن فهذه ليست في النار بل هي ناجية، ولذلك سميت بالفرقة الناجية، ناجية معنى ناجية من النار. ومن أساميهم أيضا الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة، وهذا كذلك مأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث تقدم أنه في صحيح البخاري في مواضع متعددة منها منها كتاب الاعتصام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. وبعض المعاصرين على كل حال حاول أن يغير بين الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، أو بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فقال الفرقة الناجية بمعنى أهل السنة والجماعة، وأن الطائفة المنصورة تختص بأنها أهل القتال نعم، ذلك لأنه ورد في بعض رواية صحيح مسلم يقاتلون على أمر الله ونحو ذلك، وإنما القتال فقط صفة من صفاتهم وعمل من أعمالهم، كما أنهم يصومون ويتصدقون. ولذلك قال من قال من العلماء في تفسير أهل السنة والجماعة قال فيهم العباد، فيهم الزهاد، فيهم الفقهاء، فيهم أهل العلم، فيهم المجاهدون، فيهم إلى آخره. والمقصود أن فيهم هؤلاء بمعنى أنه من منهم يعني كأنه باب من أبواب العبادة له فيه اجتهاد زائد. لا يعني أن إذا قلنا العباد معرضين عن العلم لا، ولا إذا قلنا كذلك أهل العلم أنهم معرضون عن العبادة، ولكن أكثر أوقاتهم وأكثر ما ينشغلون به هو العلم. والعباد كذلك تجده ربما يعني أكثر ما اشتغاله إنما بالعلم، وليس مع ذلك أنه معرض عن العلم متنكب له، بل ربما كما هو الصوفية متشائم به. الصوفية هكذا إذا قلنا عباد على طريقة الصوفية يتشائم بالعلم، بل يرى ربما الاشتغال بالعلم كأنه اشتغال بما لا طائل من ورائه. بل يروى عن بعضهم أنه قال لأحدهم لما رآه بمحبرته قال غطي عورتك، يقصد بها المحبر. هكذا حالهم العلم، بمعنى لا يرون للعلم أو لأهل العلم تميزا أو شيء من ذلك. ولماذا قلنا العباد منهم؟ بمعنى من منه على كل حال يظهر عليه أنه مشتغل اشتغالا يعني زائدة في العبادة، وكذلك لم ينس نصيبه من العلم. ومن منهم كذلك من أهل العلم بمعنى أن له في العلم يعني جهد كبير نعم، ولكن كذلك لا ينس نصيبه من عبادة. ومن منهم كذلك من المجاهدين بمعنى ما شاء الله يبلي بلاء حسن في الجهاد في المعارك. نعم، ولكن كذلك ليس معنى ذلك أنه معرض ومتنكب ومدبر عن علم ونسي نصيبه من العلم، لا لا يعني هذا. نعم فيه. إذن قلنا هذا من أسمائهم الطائفة المنصورة أيضا. ومن أسمائهم السلفيون، نعم، نسبة للسلف، نسبة للسلف. والسلف طبعا لغة المراد به جماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكذلك لدينا بعد هذا عم تتمة، ثم إن شاء الله نتبعها بالفصل بعدها، نتكلم في ممكن مجلس قريبا شبه مفرد عن أصول هذه الدعوة، أصول منهج هذه الدعوة، بحيث إذا وجدنا الشخص قد تميز بهذه الأصول فنقول عنه أنه سلفي، كما نعرف متى نقول عنه أنه ماذا مبتدع، وقد عرفنا شيء من ذلك فيما سبقنا. والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.